أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في الدرس الماضي عن الدلالة الالتزامية، وبينا بأن الدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له، لعلاقة ما بين المعنى الخارج وما بين المعنى الموضوع له. وذكرنا بعض التفاصيل من جهة أن الملازمة أو اللزوم تارة يكون عقليا، وأخرى يكون عرفيا، وثالثة يكون خارجيا، ورابعة يكون بحسب العادة، وخامسا يكون ذهنيا، والمراد بالذهني الأعم من العقلي والأعم من العرف. وذكرنا أيضا أن اللزوم واللازم يمكن أن ينقسم باعتبار آخر، إما إلى لزوم بين أو لزوم غير بين، والبين بنحوين، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. فلذلك غير البين يمكن أن يكون غير بين بالمعنى الأعم وغير بين بالمعنى الأخص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك يمكن أن يكون اللزوم ما بين المعنى الخارج والمعنى الموضوع له لزوما بينا بالمعنى الأخص، ويمكن أن يكون لزوما بينا بالمعنى العام، ويمكن أن يكون هناك لزوم لكن هذا اللزوم غير بين. واضح إن شاء الله، هذا اللزوم غير بين. وذكرنا أيضا بأننا إذا جمعنا ما بين التقسيمين نلاحظ بأن اللزوم البين بالمعنى الأخص لا يمكن أن يتحقق إلا إذا يعني هو واللزوم العقلي سيان. فعندما يكون اللزوم عقلي معناه أن اللازم بين بالمعنى الأخص. واضح إن شاء الله. وذكرنا فيما سبق أيضا بأن اللزوم المعتبر ما هو في الدلالة، هل هو اللزوم الذهني الأعم من العقلي والعرفي، أو هو اللزوم العقلي. واضح إن شاء الله. وذكرنا بأن بعضهم من خصص وقال العفو بقى. قال بعضهم المدار هو الفهم، متى أطلق فهم معناه، ومتى ما حصل الفهم نحن نعتد بالفهم، إن كان عقليا فعقلي وإن كان عرفيا فعرفي، فالمدار في الفهم. واضح إن شاء الله. وهذا الذي قال المدار في الفهم لعله عمم اللازم إلى اللازم العقلي واللازم العرفي، بمعنى اشترط اللزوم الذهني. واضح إن شاء الله. والبعض الآخر قال لا، صحيح المدار هو الفهم، ولكن ليس كل فهم فهم، بل فهم مخصوص، وهو الفهم الذي لا يمكن أن يختلف ويتخلف فيه العقلاء، بمعنى أن كل من أدرك الملازمة، كل من أدرك الملازمة متى أطلق فهم معنى. واضح إن شاء الله. متى أطلق فهم معنى، وهذا الأمر يتحقق في اللزوم العقلي. وبعبارة أخرى، نحن نريد أن نستكشف المدلول الالتزامي، لا لأجل استكشاف المدلول الالتزامي، بل لترتب أثر على استكشاف المدلول الالتزامي، وهذا الأثر مهم جدا. فحينئذ نبحث عن المدلول الالتزامي الذي يكفي تصور الملزوم لتصوره، يكفي تصور الملزوم لتصوره، وهو اللزوم البين بالمعنى الأخص. واضح إن شاء الله. تقريبا هناك أشياء أخرى أيضا ذكرناها في الدرس الماضي، لكن هذا جل ما ذكرناه. نحاول بعد هذا الفهم التقليدي الذي يذكر في البحث، والذي سنقرأ العبارة، عبارة المصنف التي تحكي عن هذا الفهم، وكذلك عبائر الكتب المساوقة لهذا الكتاب بالمرحلة الزمنية، نريد أن نفهم هذا المبحث بطريقة أخرى ببيان آخر أسهل أصعب أيسر واضح إن شاء الله، لكن بطريقة أخرى. نحن نتكلم في العلم، نتكلم في العلم وهذا أمر لا شك فيه، وبينا بأن العلم هو عبارة عن صورة عند المشهور، والصورة كيف؟ فعندما تكون هناك علوم أي هناك صور، واضح؟ علم بزيد، علم بعمر، علم بالمسجد، علم بالمركبة، علم بكذا، إذن هذه مجموعة علوم، واضح إن شاء الله، مو قصد العلوم يعني الفنون. إذن هناك مجموعة صور، واضح إن شاء الله، فهناك صور حاضرة في الذهن. بعض الصور تنعقد فيما بينها وترتبط فيما بينها بعلاقة، واضح إن شاء الله، بعض الصور ترتبط فيما بينها بعلاقة، واضح إن شاء الله. أخواني خلوا بالكم يمي مهمة، هاي ما هذه العلاقة التي ارتبطت ما بين هذه الصور؟ نحاول أن نستكشف الأمر بأمر خارج عن الذهن، يعني خارج عن هذا الظرف الموجود فيه الصور، لعلنا نذهب إلى ظرف آخر أيضا في الذهن من باب الاعتبار، لكنه ليس هذا الظرف الابتدائي. يعني إذا بدي شوية أقرب المسألة، شو مثلا واحد يقولون هذه البضاعة أو هذه المادة الأولية دخلت في المعمل، هي في المعمل وليست خارج المعمل، لكنها في غرفة التصنيف مثلا، غرفة التعديل، غرفة التمييع، غرفة كذا، واضح؟ لكن للذهن، فلنفرض أن الذهن هكذا وهم عندهم هكذا افتراضات، يقسمه لا خازنة مفكرة كذا إلى حس مشترك مدركة للوهميات وهو واحد، فلنفرض أن الذهن هكذا. إذا نجد أن بعض الصور، هذه الصورة مع هذه الصورة مرتبطة بعلاقة، مرتبطة بعلاقة. نريد أن نعرف كيف ارتبطت هذه الصورة بهذه الصورة بهذه العلاقة، واضح إن شاء الله. نذهب إلى غرفة أخرى، غرفة نستطلع بها أو الأوليات، نرجع إلى الأوليات، نرجع إلى أوليات هذه العلاقة، فنسحب الملفات الأولية ونجد أن هذه الصورة مع هذه الصورة في الخارج أحدهما علة والثانية معلول. كلما حصلت النار في الخارج حصلت الحرارة وين؟ في الخارج. وأنا عندي صورة للنار وعندي صورة لمن؟ للحرارة، فنشأت علاقة ذهنية تمثل انعكاس لتلك العلاقة الموجودة وين؟ في الخارج. جاي تلاحظ؟ إذا هذا نقدر نسميه، يعني هذا إذا نعبر عنه بالطريقة التقليدية، هذا اللزوم العقلي، هذا مصداق من مصادق اللزوم العقلي، أن يكون بين الشيئين، أن يكون بين الشيئين لزوم خارجي وأحدهما علة والآخر معلول، وأنا أخذ صورة ذلك اللزوم وصورة اللازم وصورة الملزوم، فتنعقد ملازمة أيضا في الذهن، واضح إن شاء الله، واضح إخواني. هذا من سخبينا بعد ذلك. ومرة أخرى نذهب إلى العلاقة، فنجد في الغرفة الأخرى في الذهن مثلا، في الظرف الآخر الموجود في الذهن، نجد أن الذهن قد بلغ يعني ذروته في التفكير، ووجد بأن مثلا الضغط يساوي القوة على المساحة كقانون مثلا، فوجد بأن الضغط كلما زاد، كلما زادت القوة زاد الضغط، وكلما كبرت واتسعت المساحة قل الضغط، فاستنتج علاقة الذهن بأن الضغط يتناسب الاصطلاحات العلمية طرديا مع القوة، ويتناسب عكسيا ويا من ويا المساحة. واضح إن شاء الله؟ فبازدياد القوة يزداد الضغط، فرتب علية ومعلولية، أن القوة يعني شدة القوة تؤثر على شدة الضغط. واضح؟ بعد بحث علمي طويل ارتسمت صورة ما بين القوة وما بين الضغط هي العلية والمعلولية. واضح ان شاء الله؟ إذن هذه مرحلة شوية اعمق من المرحلة الثانية. المرحلة الاولى اللي ذكرناها مباشرة احنا بالخارج النار والحرارة، هاي المرحلة الثانية الذي في الخارج يعتبر مصادر، وبعد طول استقراء وبعد طول استنتاج وبعض تسمية الأمور بأن هذا ضغط وهذا قوة وهذا مساحة، وبعد تحليل وصلوا إلى أن الضغط يساوي القوة على المساحة، وبالنتيجة إذا زادت القوة زاد الضغط. فإذا ارتسمت لدى المتعلم لهذه النظرية والمتعلم لهذا التسلسل الفكري العلاقة العلية والمعلولية ما بين القوة والضغط. جاي تلاحظ هذه مرحلة شوية أعمق ويا شكلها. أحيانا أجد ما بين صورتين علاقة، أذهب إلى ظرف العلية والمعلولية، لا علية ولا معلولية، واضح، إلى ظرف العلية والمعلولية بعد النظر والتجربة والتفكير والتفكيك، أيوة لا أجد. أذهب إلى الخارج لا أجد إلا علاقة ما بين هذا الشيء وهذا الشيء في زمان ما، في زمان ما. ولتميز هذه العلاقة بين ذينك الشيئين استأثرت بالشهرة، فأخذت تلك العلاقة تنقل من جيل إلى جيل من جيل إلى جيل حتى فشت خشو الأمثال. واضح إن شاء الله؟ فبحسب الألفة الذهنية وبحسب العادة ارتبطت علاقة كما ما بين حاتم والكف. واضح إن شاء الله؟ أأتي إلى صورة حاتم وأأتي إلى صورة الكرم لا أجد علاقة بينهم، أذهب إلى الأوليات لا أجد علاقة. واضح إن شاء الله؟ فمنشأ هذه العلاقة هو الخارج بمعنى العرف. واضح إن شاء الله؟ مبحثنا هو الدلالة. هذا الكلام كله في صور، مو علاقة ما بين صورتين. الصورة التي ندعيها نحن ونقيسها إلى الصورة الأخرى، الصورة الأولى هي الصورة التي يكشف عنها المعنى اللفظ الموضوع لها، اللفظ الموضوع لها. والصورة الثانية التي بين الصورة الأولى وبينها علاقة هي المعنى الخارج. واضح إن شاء الله؟ واضح إخواني؟ هذا الكلام اللي ذكرناه من أن هناك صورة وصورة وبينهما علاقة، يعني هاتان الصورتان يمكن أن نحفر عليهما ويمكن أن يحضرا في الذهن بلفظه كما بين الأبوة والبنوة. واضح؟ مرة يعني بتعبيرين يمكن أن نحصل عليهم، لكن نحن كلامنا نقول هناك لفظ يدل على المعنى الموضوع له، وهذا المعنى الموضوع له هو صورة رقم واحد، وهذه الصورة رقم واحد التي هي المعنى الموضوع له لها علاقة مع الصورة رقم اثنين التي هي المعنى الخارج. إذا رجعنا إلى أوليات هذه العلاقة نجدها إما علية ومعلولية، إما تضايف، إما عرفية. واضح إخواني؟ فنحن نقول ما دام كلامنا في الدلالة نريد أن نعرف هل يمكن أن يطلق اللفظ ويراد ذاك المعنى الثاني الذي هو الخارج. أكو عندنا هيك ترتيب، يمكن إذا حصل هذا الأمر فتحققت الدلالة الالتزامية. واضح إن شاء الله. فالذي يقول بلا بدية اللزوم العقلي، يقول اللزوم العقلي العلاقة مشتركة مو ما بين اللازم والملزوم. الذي يعرف بعلاقة العلية، من تصور العلة يتصور المعلول، ومن تصور المعلول يتصور العلة، مع الاختلاف، لكن الاختلاف مو الاختلاف بالتصور، أنه من تصور العلة لا يتصور المعلول، أو من تصور المعلول لا يتصور العلة، هذا الاختلاف في رتبة التصور. فالذي يطلع على المعلولية ويتصور العلة يتصور المعلول قطعا، لكن الذي يتصور المعلول يتصور العلة لكن مو بذاتها وذاتياتها، بوجه ما واضح إن شاء الله، لكنه يتصور بالنتيجة يتصور. فهذا الذي يقول يا من تريد أن تغض الطرف عن المعنى الموضوع له وتؤشر بالمعنى وتريد وتؤشر باللفظ إلى المعنى الثاني الذي هو المعنى الخارج، يجب عليك أن تشترط العلاقة الذاتية ما بين المعنيين، واضح إن شاء الله، حتى يكون الانتقال سهلا وسلسا ويسيرا ولا يوجد اختلاف ولا يوجد تخلف، واضح إن شاء الله، وحتى يكون كلامك منسجما مع القواعد العامة، واضح إن شاء الله. وينبغي ألا تخوض في الأمور العرفية، لأن هذه العرفية الأمور العرفية يتفاوت فيها الناس، واضح إن شاء الله. فلعل جماعة تدرك هذه الملازمة العرفية، ولعل جماعة لا تدرك هذه الملازمة العرفية، لكن اذهب إلى أجهل الناس، أجهل الناس تجده يعرف العلية والمعلولية، واضح إن شاء الله. يعني حتى في الصحاري، حتى في البراري، حتى العجائز، حتى الكذا يعرفون العلية والمعلولية، واضح إن شاء الله. يعني عندما يكون المكان صحراء وتأتي المرأة وتجد مثلا ثلجا، تسأل من أين هذا؟ إذن هذا وجوده هنا معلول، يعني أين، ما هي علته، من الذي مثلا أتى به، من الذي كذا كذا. إذن العلية والمعلولية موجودة في كل مكان، واضح إن شاء الله. فلذلك لا نستعمل اللزوم في الدلالة الالتزامية إلا اللزوم البين بالمعنى الأخص، واضح إن شاء الله. وهذا الذي أشر إليه الشيخ المظفر رحمة الله عليه في منطقه في الهامش، حيث قال بأن المناطق يلتزمون بأن اللزوم الذي يشترط في الدلالة الالتزامية هو اللزوم البين بالمعنى الأخص، واضح إن شاء الله. أما اللزوم البين بالمعنى الأعام فليس معناه أنه لا يدول أو لا يحصل فهم، يحصل، ولكن لا تؤسس عليه قاعدة كلية، لا تؤسس عليه قاعدة كلية. من هذا البيان، من هذا البيان، من هذا البيان عرفنا معنى قولهم أن الدلالة الالتزامية مهجورة بالعلوم. هذا هو تعبير عندهم، يقولون الدلالة الالتزامية مهجورة بالعلوم. إذا أردنا أن نفهم هذه العبارة الدلالة الالتزامية مهجورة بالعلوم، ما هو معناها؟ أولا، العلوم تقابل المحاورة، فلا إشكال ولا ريب في أن الدلالة الالتزامية مشهورة وليست مستعملة بمن؟ في المحاورة، واضح؟ بل جل كلام العرب هو عبارة عن مجازات واستعارات وكنايات، وقل ما تجد الدلالة المطابقية والموجودة في الكلام العربي، واضح؟ هناك دلالات مطابقية كثيرة في الكلام العربي، لكن إذا ما قيست كقياس نسبي الدلالات المطابقية مع الدلالات الالتزامية لا تعد شيئا مع كثرتها، واضح إن شاء الله. إذن الدلالة الالتزامية مو مستعملة في العلوم، بل مشهورة وفاشية في الاستعمال في العلوم، العفو في المحاورات، واضح؟ أما العلوم فهل أن الدلالة الالتزامية مستعملة في العلوم؟ واضح إن شاء الله. الدلالة الالتزامية مستعملة في العلوم، نأتي إلى العلوم ونحللها، ما المراد بالعلوم؟ نحن في المنطق تنقسم عندنا العلوم إلى قسمين، إلى علوم تصورية أي حصلنا عليها من آليات التصور، وإلى علوم تصديقية حصلنا عليها من آليات التصديق. واضح إن شاء الله؟ فهل هناك في مباحث الحجة استعمال للدلالة الالتزامية؟ بمعنى يعني نركب ما بين قضيتين، إحدى القضيتين المراد منها المفهوم المطابقي، والقضية الثانية المراد منها المدلول الالتزامي. ما عندنا مو؟ وإذا ذهبنا إلى التصورات فهل هناك في مبحث التعريف تعريف بالدلالة الالتزامية؟ هذا شوي يحتاج لبيان. بمعنى أن يذكر شيء في التعريف ويتمم بالدلالة الالتزامية، بمعنى آخر أنهم يقولون هذا تعريف بالحد ولا يذكر إلا شيء واحد، أما الشيء الآخر فهو مفهوم بالدلالة الالتزامية فيقولون هذا حد، هذا حد، لأن ها هنا قد ذكر شيئان، الشيء الأول هذا المذكور والشيء الثاني المفهوم منه بالدلالة الالتزامية. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر أيضا غير موجود في مبحث التعاريف. إذا رجعنا إلى هذا الأمر، فالدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم، ننزل الدلالة الالتزامية مهجورة في التعاريف، ننزل تعاريف إلى قسمين حد ورث. الدلالة الالتزامية مهجورة وين؟ بالحدود. واضح إن شاء الله؟ مهجورة بالحدود. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا شوي هم ما ترجع له، يعني مو بس هذا، إذا الأمر عرضي، وإلا إحنا ناخذنا يعني في مبحث خاص، يعني أكو عبارة للمصنف، فبسبب العبارة نرجع لهذا المطلب على الهجران وعدم الهجران، نحلله تحليل آخر. لكن الذي يهمنا في المقام هذا الذي أردت أن أبينه، كيف نعبر عن هذا المعنى بعبارة اصطلاحية؟ قال: ويشترط بينهما اللزوم الذهني. شنو اللزوم الذهني؟ وهو كون الأمر الخارجي، بحيث كلما أطلق اللفظ فهم المسمى. لاحظ شلون تعبير، يريد أن يعبر بتعبير هكذا، يريد أن يوصل لك هكذا فكرة، بأن هناك علاقة ما بين المعنى الموضوع له والمعنى الخارج. هذه العلاقة نشأت بسبب أمر وين؟ في الخارج. واضح إن شاء الله؟ وانتقلت هذه العلاقة علما للتصورات الذهنية، بحيث كلما حضر هذا التصور حضر معه التصور الآخر. أما سبب إحضار هذا التصور كيف حضر؟ نحن مبحث دلالة، فنقول أحضر باللفظ، عندما أطلقنا اللفظ حضر معنى. واضح إن شاء الله؟ يقول كلما حضر هذا المعنى حضر المعنى الخارج الملازم له. واضح إن شاء الله؟ فعلى هذا البيان لا بد من لزوم ذهني، لا بالمعنى المصطلح، لا بد من لزوم ذهني ما بين المعنى الموضوع له وما بين المعنى الخارج، لا بد من لزوم. فحينئذ إذا أردنا أن نشترط في الدلالة الالتزامية لا بد من اللزوم. أي لزوم نشترطه؟ إذا قلنا اللزوم العقلي قد تكون العلاقة التي ارتبطت وحصلت ما بين الشيئين منشأها ليس العلية والمعلولية، بل منشأها شنو؟ العرف والعادة. إذا اشترطنا بأن اللزوم هو اللزوم الخارجي، لاحظ بأنهما يتحققان معا، هذا يحتاج لشوية بيان. نقول إيه بلي مثلا لماذا لا نشترط اللزوم الخارجي؟ فيأتي التفصيل. اللزوم الخارجي بما هو خارجي، لو اللزوم الخارجي بما هو محل انتزاع للزوم الذهني. اللزوم الخارجي ما هو خارجي؟ محال، مو لأن ما في الخارج لا يكون فيما في الذهن، وما في الذهن لا يكون بالخارج بوجوده. يمكن الاتحاد بالصورة بالماهية مو، لكن بالوجود ماكو. العلاقة ما بين صورتين، يعني ليس كل ما تصورت، ليس كل ما تصورت مثلا حاتم جاء الكرم في الخارج، اللزوم الخارجي هو هذا، يوجدان معا وين؟ في الخارج. بينما نحن كلامنا في الدلالة، والدلالة دال ومدلول، والدلالة تصور. واضح إن شاء الله. فكلامنا في التصورات، كلامنا في المعلومات. إذن اللزوم الخارجي بما هو خارجي لا نعتد به، واضح إن شاء الله، بل نعتد باللزوم الخارجي الذي يكون منشأ للزوم الذهني، سواء كان هذا اللزوم الخارجي لزوم علة ومعلول، لزوم عرف، لزوم عادة، لزوم شرع، لزوم كذا، لزوم ما يهمنا. واضح إن شاء الله، واضح إخواني. في العبارة كما سيأتي إن شاء الله يقول: لو كان اللزوم المعتبر هو اللزوم الخارجي للزم البطلان، للزم المحذور، للزم التخلف. كيف ذاك؟ يقول: معلوم بأن العمى وعدم يدل على البصر. العمى يدل على البصر، إذن ها هنا دلالة قد حصلت. فلو اشترطنا اللزوم الخارجي، شوف الشيء، أريدك شوية تفهم هذا الإشكال مالكم. يقول: العمى يدل على البصر، يعني إذا واحد قال لفلان أعمى يعني لا يبصر، فالعمى يدل على البصر. قال له جيد، قال له إذن دلالة حاصلة. قال له ممتاز. قال له إذن هذا الدلالة الحاصلة لو كان اللزوم المشترط فيها هو اللزوم الخارجي للزم أن يكون بينهما لزوم خارجي وهو حاصل، لأن الدلالة شبيها حاصلة. يا إخواني، إذا واحد قال لك الصلاة المجزية شرطها الوضوء، أنت تقول صليت صلاة مجزية، أنا إيش أحكم؟ متوضع. واضح. فهنا لو كان الدلالة الالتزامية مشروطة باللزوم الخارجي، فكلما تحققت الدلالة كان هناك لزوم خارجي، وكلما لم يكن هناك لزوم خارجي فلا دلالة. غير هذا مقتضى الاشتراك ما بين الشرط والمشروط. فإذا أوجدنا مادة فيها لزوم خارجي وليس فيها دلالة، أو نذهب إلى جهة أخرى، وجدنا مادة فيها دلالة وليس فيها لزوم خارجي، نفك. واضح. فيقول: تعالوا، العمى يدل على البصر، تقرون بذلك؟ نقول: نقر. يقول: على كلامكم لو كان اللزوم المشترك في الالتزامية هو اللزوم الخارجي للزم أن يكون هناك لزوم خارجي ما بين العمى وبين من؟ ما بين البصر. واضح. ومعنى أن يكون بينهما لزوم خارجي أنهما يوجدان معا وين؟ في الخارج. فهل يمكن أن يكون الرجل الواحد في الخارج أعمى بصير في نفس الوقت؟ واضح. يقولون: محال أن تجتمع الملكة وعدمها على شيء واحد. نعم، يرتفعان في موضع لا تصح فيه الملك. واضح إن شاء الله النتيجة. يقول: فإذن المشترط هو ليس اللزوم الخارجي بل المشترط هو اللزوم الذهني. فجاء بعضهم فيقول لا هذا الإشكال أول مرة الإشكال واضح إخواني حتى نخوض تفاصيله واضح شطبا واضح مولاي. بعضهم يقول لا يمكن أن لا يلزم الإشكال. شلون يا أبا ما يلزم الإشكال؟ قال عندما نقول عدم البصر فالبصر جزء المعنى والجزء الآخر هو العدم، فعندما يقال العمى يدل على عدم البصر فالعمى يدل على معنى مركب من العدم ومن البصر، ونحن نقول العمى يدل على البصر يعني على الجزء الثاني. واضح؟ ودلالة اللفظ على جزء معناه تضمن وليست التزامية. فأنت أتيت لنا بمادة ناقضة هي ليست في المقام الذي نتحدث فيه وهو دلالة الالتزامية. واضح إن شاء الله؟ واضح إخواني؟ هذا أعيدها بعبارة ثانية وسريعة، اللزوم المشترط في الدلالة الالتزامية هو اللزوم الذهني. فإن قيل بأن اللزوم المشترط هو اللزوم الخارجي نقول هذا القول باطل، لأنه لو كان اللزوم الخارجي هو شرط الدلالة الالتزامية معنى كلما تحققت الدلالة الالتزامية كان هناك لزوم خارجي ما بين المعنى الخارج والمعنى الموضوع له، والحال أن هناك تحقق للدلالة الالتزامية من دون ثبوت اللزوم الخارجي وهو عندما يدل العمى على البصر، فهنا دلالة حاصلة مع أنه لا يمكن أن يكون بينهما لزوم خارجي بمعنى أن البصر والعمى يجتمعان في الخارج أحدهما علة والآخر معلول مثلا، أو يجتمعان في الخارج بأن يوجدا معا وهما نقيضان. واضح إن شاء الله؟ وهما متقابلان تقابل الملكة مع عدمها. فالنتيجة لا يكون الشرط الدلالة الالتزامية هو اللزوم الخارجي. هذا يأتي المعترض يقول له يا أخي نحن نتكلم في الدلالة الالتزامية ومادتك الناقضة ليست بدلالة التزامية بل هي دلالة تضمنية. قال له شلون؟ قال له العمى يدل على عدم البصر فيكون البصر جزء المعنى الموضوع له العمى، والعدم هو الجزء الثاني، فحينئذ دل العمى على البصر أي دل على الجزء، ودلالته على الجزء تضمن لا التزام. واضح إن شاء الله؟ فأراد أن ينتصر لهذا ويقول لا قولك الذي ذكرته باطل. واضح إن شاء الله؟ قولك الذي ذكرته باطل. السبب الأول أن العمى، هذا شوفي تعبيرات نأخذ مالاتهم وإحنا بعدين نعلق عليها، يقول لأن العمى هو عدم البصري وليس العمى عدم وبصر، حتى يكون هذا جزء أول وهذا جزء ثاني. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني العمى عدم البصر أي العمى عدم. واضح؟ غاية الأمر أن هذا العدم مقيد بالبصر والقيد خارج والتقييد شبيه داخل. شلون ضربت غلام زيد؟ الضرب متحقق على الغلام لكن زيد شنو فائدته؟ بس بيان المضروب من هو وإلا ما وقع عليه ضرب، فيكون التقييد داخل والقيد شبيه خارج. واضح إن شاء الله؟ فهذا وجه لبطلان آخر. وجه ثالث يعني غير مذكور في الكتب في هذا الإشكال، وهو وين تكون تضمنية؟ بحسب الدرس الماضي أرجعنا التضمنية علما بالالتزامية فيلزم الإشكال. واضح إن شاء الله؟ إذا أردنا أن ندع هذا الإشكال جانبا ونستعلقه بطريقة أخرى نقول كلامنا في الدلالة، والدلالة مناطها الفهم، فمتى ما حصل الفهم حصلت الدلالة. وكلامنا في الالتزامية، أي دلالة اللفظ على المعنى الخارج، فمتى ما فهم المعنى الخارج من المعنى الموضوع له حصلت الدلالة الالتزامية. واضح إخواني؟ ولا يمكن أن يفهم المعنى الخارج والمعنى الموضوع له غير مفهوم في نفسه. واضح إن شاء الله؟ لا يمكن أن يفهم المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له والمعنى الموضوع له شبيه غير مفهوم. يعني مثلا كلمة دار، أنا ما أعرف كلمة دار عليه من الدل، لكن من كلمة دار أعرف لازم مدلولة، ما في شيء. واضح؟ فإذا جئنا إلى العمى وقلنا العمى هو عدم البصر، متى ما حصل فهم معنى العمى انتقل ذهننا علما إلى المعنى الخارج. واضح إن شاء الله؟ واضح إخواني؟ فهنا يمكن أن يقال عندما تقول هذا أعمى، هذا أعمى، شنو فهمنا البصر؟ وين يا بصر فهمنا؟ ما فهمنا بصر، شنو هذا أعمى؟ ما فهمنا بصر. فكأن العمى لفظ وعدم البصر مرادف. واضح الفكرة أخوان؟ شلون؟ إلا نظير من هذا حيدرة، أو هذا قسورة، هذا غضنفر. ما فهم شو غضنفر؟ قال لا أسد. واضح؟ سيكون الأسد والغضنفر لفظان يؤديان معنى واحد، وهو ذلك الحيوان المفترس المخصوص. فعندما نقول هذا أعمى، ومرة أخرى نقول هذا فاقد البصر، واضح إن شاء الله؟ فالفقدان والعدم ليس هو معنى العدم، ليس هو معنى العمى بما هو عدم، لأن الأعدام فيما بينها لا تمايز بين الأعدام إذا ما غضضنا الطرف عمن عما أضيفت إليه. فليس معنى العمى هو العدم بما هو عدم، وليس معنى العمى هو البصر بما هو بصر، فيكون معنى اللفظ مقابله ونقيضه. واضح إن شاء الله؟ بل معنى العمى هو فقد البصر، الفقد المقيد بمن؟ بالبصر. فإن قلت بأن هذا تقييد، التقييد داخل والقيد خارج، نقول لك هذا صحيح هيك كلام عندهم، لكن جريب غير مقامات، بهذا مقامنا ما يمشي. ليش؟ لأننا نتكلم في الفهم، مو احنا مو نتكلم في مرحلة الحكم. يا شيخ خلي بالك، نحن لو نتكلم مقامات أخرى في مقام الحكم، مثلا الحكم المنطقي، الحكم الأصولي، الحكم الفقهي، الحكم العقلي، يمكن أن يقول قائل الحكم متوجه إلى المقيد، غاية الأمر أن المقيد مقيد بهذا القيد، فيكون التقييد داخل والقيد شبيه خارج. هذا شيء يمكن يعني نفكك ما بين القيد خارج والقيد داخل. إحنا كلامنا كلام مرحلة دلالة، إحنا كلامنا كلام مرحلة فهم، نريد نفهم. هذا العدم لا يمكن أن يكون مفهوما في نفسه من دون القيد. واضح إن شاء الله؟ فمعنى العمى هو الحاصل من القيد والتقييد والمقيد. إذا اجتمعت هذه الثلاثة فهمنا ما المراد من العمى. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ ما المراد؟ فالعمى يدل على أي شيء؟ العمى يدل على عدم البصر، ولا يمكن أن يكون العمى يدل على البصر. واضح ان شاء الله. العمى يدل على عدم البصر بالدلالة المطابقة.
يمكن بالدلالة
الثانية
على
ايضا ينتج في العدم. ها فبعد يدل على البصر يا بصر ها فراح يكون خارج. اذا هذا غير البصر المنظم لمن؟ للعدم. غير البصر المنظم للبصر الا هذا للعدم فيكون الكلام خارجي. واضح ان شاء الله. اذا نحن لسنا يعني نحن في غنية عن هذا الاشكال بعد ان بينا بانه كيف ترتسم العلاقة والملازمة ما بين الصورتين بلحاظ الامر الخارجي او بلحاظ الامر العرفي او بلحاظ الامر الكذا. فلا يهمنا المقام، الذي يهمنا في المقام اننا نجد الانسان في نفسه مبصر وهذا لا يبصر، فنشأت علاقة. كلما كان هذا الانسان هناك حدث في عينيه فهو لا يبصر، فصارت علاقة ما بين العمى وما بين عدم الابصار. واضح ان شاء الله. هسه خل نقرأ العبارة اذا عدنا وقت. بل هو العمى
ما في علاقة يعني خاص موضوع كيف يوجد علاقة بين عدم البصر والبصر.
اي هو انا اضطريت ورجعت على هاي على حتى على حسايتكم على البيان اللي ذكرته ماكو علاقة من قبيل شرح اللفظ هذا. يعني عندما تأتي الى قواميس اللغة العمى فلان مادة عين ميم الف عمى العمى يطلق العمى عمى البصر اي فاقد البصر. اذا هذا شرح الاسم شرح اللفظ مثل تعريف اللفظ. لاحظ تعريف اللفظي مو كل تعريف لفظي هو المعنى الموضوع له ما له علاقة. كيف عندنا وقت بعد دور عام ولا عشر دقائق لا ها يعني فاتي ما ختمت المطلب. هذا الكلام في الدلالة الالتزامية يعني بحسب منهجيتنا منهجية المنطقي لا ينبغي أن نتوسع فيه. هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى تدقيق، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى دراسة، صحيح، لكن ليس في فن المنطق. كثير من المناطق لعلهم فصلوا ودققوا وناقشوا وكتبوا المطولات في هذا المقام، ولعل هذا الكلام الذي ذكروه والفعل الذي فعلوه ليس بحسن أصلا، ولا ينبغي أن نقلدهم في ذلك الفعل، لأننا يجب أن نبحث بحسب الغرض، الغرض الذي يرسم إلينا. لو كنا نتكلم مثلا في الأصول ينبغي التوسع. لماذا؟ لأن الأصول ايش تحتاج؟ الأصول هي آلية استنباط الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو القرآن الكريم من الأدلة والسنة النبوية من الأدلة. ونحن بينا بأن الدلالة الالتزامية مهجورة في المحاورات لو مشهورة مشهورة، فحينئذ لا بد من الخوض في الدلالة الالتزامية ومعرفة تفاصيلها وكيفية الدلالة ودلالة المفردات ودلالة المركبات التزاما وتفصيلات تلك الأمور. ليش؟ لأن الغرض يتعلق بمن؟ بها. لو كان كلامنا هو علم البيان نتوسع بدلالة الالتزامية، لأنه لولا الالتزامية لما كان هناك فن البيان، علم البيان لما حصل، ولما حصل علم المعاني في كثير من موارده، ولما حصل البديع في كثير من موارده. بعد ماكو بين. واضح إن شاء الله. في النحو لا بد من الدلالة الالتزامية أن ندرسها بوجه من الوجوه، حتى نقدر المحذوفات، حتى نقدر الشرط المحذوف، حتى نقدر صدر الجملة، حتى نقدر مثلا شطر الثاني. واضح ان شاء الله. اما في المنطق فغرضه تحصيل المجهولات من المعلومات، تحصيل المجهولات من المعلومات. شلون هذه المجهولات يحصلها؟ ان كان في التعريف يحصلها بوجه يمتاز عن جميع ما عدا، وان كان في الحجة فينبغي ان يحصلها بوجه يقيني. واضح. والدلالة الالتزامية قاصرة على تمييز الشيء عن جميع ما عداه وتفيد الاطلاع على ذاتياته. واضح. وقاصرة عن إفادة الشيء بمعنى يقيني. فالدلالة المعتبرة في العلوم والتي عليها المدار هو المطابقية. واضح إن شاء الله؟ بمعنى آخر ذكرنا في أوليات بحث الدلالة نحن بصدد وضع لغة نريد أن نتفاهم فيما بيننا بها، هذا الفن، نريد أن نضع لغة خاصة للمنطق، لغة المنطق، شلون اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، لغة المنطق، لغة المنطق. إذا أطلقنا العنان للدلالات الالتزامية فكل شعب له موروث هائل من الدلالات الزمن، وهذه ما تخلص، فهذا يورث الخط. فحينئذ يجب أن نضيق الدائرة فلا نعتمد إلا على الدلالة المطابقية، بحيث إذا كان هناك لابدية وجود معنى ليس بمطابقي فنقول لا نقول هذا المطابقي يدل عليه بالالتزام، بل هذا المعنى الالتزامي نأتي ونصطلح له لفظ آخر فيدل هذا اللفظ المصطلح عليه من عليه بالمطابقة. كلما احتجنا إلى لفظ جديد لا نفهمه التزاما أو نحققه بمقتضى الدلالة الالتزامية لا نثبته من جهة التزامية، بل نجعل له لفظ بأزائه على نحو الاصطلاح، على نحو الناقل، على نحو آخر. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ بحسب المنهجية لا نحتاج للخوض في هذه التفاصيل. واضح إن شاء الله؟ قال أقول لما كانت الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على ما خرج عن المعنى الموضوع له، ولا خفاء أن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عنه، اللفظ هذا واضح، اللفظ لا يدل على كل معنى خارج عنه 100%، بل يدل على على معناه أو على ما على معناه وما يلازم معناه بمرتبة، أو ما يلازم معناه بمرتبتين، أو على جزء معناه، ولا يمكن أن يدل اللفظ على كل معنى معنى وإلا اكتفي بذلك اللفظ. فلا بد لدلالته على الخارج من شرط، يعني ايش معنى هذا الخارج دل عليه هذا اللفظ دون ذلك الخارج، وهذا الشرط هو اللزوم الذهني. شوف اللزوم الذهني شلون يبينه، أي كون الأمر الخارجي. هذا شنو كلام، هذا شنو العبارة كون الأمر الخارجي، تفسرنا ترى هذا اللزوم الذهني إلى منشئية وين؟ في الخارج. كون الأمر الخارجي لازما لمن؟ لمسمى اللافظ. شوف كون الأمر الخارجي لازما لمسمى اللفظ، ها شنو معناها العبارة؟ يعني يقول امتى عندما جاء هذا المولود الصغير واسميته زيد، اذا هو امر خارج المولود، انت اسميته زيد، نشأت علاقة ما بين الاسم والمسمى، فكلما حضر صورة لفظ زيد حصلت صورة ذلك المولود المسمى. واضح؟ فيقول شنو العلاقة ما بين معنى زيد ولفظ زيد وزيد الخارجي، عندنا زيد الخارجي وعندنا معنى زيد وعندنا لفظ زيد. العلاقة كلما أطلق لفظ زيد دل عليه من؟ على معنى، ونحن نفترض بأن معناه هو عينه في الخارج، يعني صورته ماهيته بغض النظر عن لوازم الوجود سيحضر، وكلما أطلق اللفظ دل على الأمر الخارجي. شوف نعيدها، أي كون الأمر الخارجي اللي هو زيد الخارج شبيه لازمان لمن؟ لمسمى اللفظ، يعني لمعنى، للمعنى الذي وضع اللفظ بأزائه، يعني لفظ زيد. شلون لازم؟ يقول بحيث يلزم من تصور المسمى، يعني المعنى، تصوره. واضح إن شاء الله؟ فإنه لو لم يتحقق هذا الشرط لم تنع فهم الأمر الخارجي. هاي فهم الأمر الخارجي يعني لم تنع حضور صورة تعبر وتطابق منه الأمر الخارجي. احنا مو قلنا الفهم هو العلم؟ ماكو فرق ما بين الفهم والعلم. فعندما أعلم بشيء أي تحضر صورته، إذا حضرت صورته حضرت صورته يعني علمته يعني فهمته. فإذا ماكو فهم يعني ماكو علم بالأمر الخارجي. ها؟ لا ليش؟ مو هذا كون الأمر الخارجي.
هو كون الأمر الخارجي نفسه المعنى موجود في
لا صحيح صحيح يعني على هذا البيان اللي انا ذكرته يرد هذا، بس انا شوي معتمد على اللي الشرح اللي شرحته بالبداية. قلنا هذا الكلام بان هناك علاقة في الخارج وهذه العلاقة نقلت، يمكن ان تؤدى بالمطابقية، يمكن ان تؤدى بالالتزامية، يمكن ان تؤدى بالتضمنية، يمكن ان تؤدى بالاشارة، يمكن ان تؤدى بكل شيء يمكن ان يؤدي. جاي تلاحظ؟ لكن هنا هاي كون الامر الخارجي، هنا المقصود بالخارجي يعني مو الخارجي الخارج عن الذهن، هنا الخارجي الخارج عن المعنى الموضوع له. اي صحيح، ماكو يعني ماكو عندنا تنافي، يمكن ان يلتقن يمكن ان يفترقن. يعني يريد يبين لنا فد مسألة، يقول اكو لزوم ذهني واكو لزوم خارجي. يقول احنا اللزوم الذهني، كيف يحصل لزوم ذهني؟ يحصل لزوم ذهني ما بين الشيئين اذا كان هذا الشيء يدل على شيء وين موجود في الخارج، وكلما حضر هذا الذهن حضر هذا اللفظ دل على مسمى، ومسمى دل على ذلك الامر الخارجي. هاي واضحه بالدلاله المطابقيه، واضحه بالدلاله الالتزاميه. كلما دل اللفظ على معناه دل على المعنى الخارجي، يعني الخارج عن معناه الموضوع معناه الموضوع ده. ايضا بسبب الخارج وحلو. بعد ابينا
باعتبار
هنا
ما عندي تغاير بين المعنى
في
خارج المعنى.
لا مو هذا، احنا
ما خلال التزامي احنا تغاير بين المعنى الموضوع له.
صحيح صحيح صحيح، هذا صحيح كلامك صحيح هيك فهم، بس احنا نمشي على المصطلح. دلالة اللفظ على معناه المطابقي يسموها مطابقة، ما يقولوا اللزوم، فيكون هذا كلام تعبير اللزوم على التزامي.
على التزامي
أقول لما كانت الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على ما خرج، هاي على ما خرج يعني على الخارج، على ما خرج عن المعنى الموضوع له، ولا خفاء أن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عنه. هاي عنه شوي نبينها، لا يدل على كل أمر خارج عن معناه الموضوع له. حتى نترجمها، فلا بد لدلالته على المعنى الخارج عن الموضوع له من شرطين، وهو اللزوم الذهني. حتى انعقدت العلاقة، اللزوم الذهني شو يريد يبين؟ اللزوم الذهني ما بين المعنى الموضوع له والمعنى الخارج عن الموضوع له، أي كون الأمر الخارجي، هذا الخارج المنسوب إلى الخارج، يا خارج الخارج عن المعنى الموضوع له، كون الأمر الخارجي لازما علمًا لمسمى اللفظ، لازما لمسمى اللفظ يعني للمعنى الموضوع له، بحيث يلزم من تصور المسمى يعني المعنى الموضوع له تصوره أي تصور الأمر الخارج له، هذا معنى الملازمة. هذا بيانها على الصلاح، هذا المعنى اللي أنت ذكرته صحيح، بس هم غاضين الطرف عنه، يقولون هذا احنا نسميه مطابقة، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، صحيح هذه علاقة. يعني يجيك واحد يقول لك تعال هل هناك علاقة ما بين، شنو العلاقة ما بين اللفظ والمعنى الموضوع له؟ تقول له مطابقة، يقول لا خطأ لزوم. شلون؟ يقول كلما أطلق اللفظ حضر شنو معناه الموضوع له، إذن معناه الموضوع له لازم علما لإطلاق اللفظ وإلى وجود اللفظ، فيقول لها إذن ملازمة بيناتهم اللي هو معلولية. يقول لك خوي احنا إذا قلنا هاي ملازمة وديش ملازمة كلها ملازمة، واضح إن شاء الله. فنريد نصطلح على هذه الملازمة سميناها مطابقية، خلاص من عدها. هاي الملازمة الثانية سميناها تضمنية، أخلصنا من عدها. الملازمة الثالثة اللي هي لا مطابقية ولا تضمنية، هذا نخصصها باسم من؟ باسم الالتزام. هاي أكثر مرة أكررها، هذا التأكيد، مرة التأكيد، مرة علامة التأنيث التاء، ومرة علامة التأنيث الألف، جاي تلاحظ، ومرة علامة التأنيث لظهور التأنيث ما يحتاج لإمن علامة، فقالوا هذا نسميه تأنيث معنوي، بينما هو التأنيث أمر معنوي في الذي علامته التاء والذي علامته الألف المقصورة أو الممدودة، التأنيث موجود وهو معنوي، لكن من يقولون هذا التأنيث معنوي بمعنى المعنى استقل بالدلالة على من؟ على التأنيث، فلا يحتاج إلى معين من تاء ومن ألف مقصورة وألف ممدودة، فخصصناه بمن؟ باسم التأنيث المعنوي، وذاك سميناه تأنيث لفظي من باب المغايرة، وإلا في الجميع هو تأنيث. هذا همات، هاي الدلالة سميناها مطابقية، هذا الملازمة سميناها التضمنية، هذا الملازمة لأنه استقلت بمن؟ بالالتزام، فسميناها التزامية. لذلك جاءوا قالوا تعالوا هذه المطابقية إلها ضابطة تمام المعنى الموضوع له، ونحن تواضعنا فيما بيننا والواضع موجود، مو والواضع اللي يضع للتمام، والتمام كان مركب، ما يمكن أن يضع علما للجزء ويفهم الجزء، قال لي بل يفهم، قال إذن وما عداهما شنو هي؟ التزامية. قال صحيح هاي وما عداهما التزامية، بس احنا كلامنا مو هيك، شلون ما كان بالمنطق وما عداهما التزامية، نحن بصدد تأسيس قواعد كلية، فلنضع ضابط علما للالتزامية، ما مقدار اللزوم، ما هو اللازم المشترك، واضح ان شاء الله. فمقتضى الضبط اذا نسوي تعبير فقهي، مقتضى الاحتياط اللزوم البين بالمعنى الاخص، واضح ان شاء الله. اما من اطلق فهذا يقول اخويا هذا اطلاقك، هو انت ما قاعد على كرسي البيان، لو على كرسي البلاغه، لو على كرسي الصرف، لو ما ادري منهم، وتطبط بكيفك انت. ليس كلامنا في كل التزامية التزامية، بل كلامنا في الالتزامية التي تنفعنا في الغرض، ان فرضنا انها تنفع بمن؟ في الغرض. كما انه ليس كلامنا في كل لفظ مفرد يدل على معنى، بل على مفردات مخصوصة على المنقول على المشترى، ولا غرض لنا في النكرة واسم الجنس والعلم وغير ذلك، فالغرض هو الذي يحدد. فنحن سيأتي إن شاء الله، أصلا لا عبرة لنا في الدلالة الالتزامية، لا شغل لنا في الدلالة الالتزامية، إذن عندما نقيد الدلالة الالتزامية باللازم البين بالمعنى الأخاص مع هذا التقييد لا تنفعنا في الحدود، واضح إن شاء الله. فكيف بها إذا كان هناك تعميم في اللزوم؟ واضح إن شاء الله. نكمل إن شاء الله تطبيق الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.